السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل القراءة مما تبقى من سورة الرحمن بتعليق العلامة المفسر عبد الرحمن السعدي رحمه الله. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الرحمن وقول الله عز وجل: سنفرغ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أي هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، وهو واسع الجود والكرم، فكل الخلق مفتقرون إليه يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقالهم، ولا يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وهو تعالى كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويجبر كثيرا، ويعطي قوما ويمنع آخرين.
نعم، وقد قال مجاهد ابن جبر رحمه الله، والذي قال عنه الرسول، والذي قال عنه سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك. قال: كل يوم هو في شأن، أي كل يوم هو يجيب داعيا. كم داعي يدعو الآن في لحظتنا هذه؟ كم من صاحب حاجة يسمعهم كلهم ويجيبهم، إما يدخرها لهم في الآخرة أو يدفع عنهم السوء مثله، أو أنه يجيبهم. فهو يجيب كل يوم في شأن، كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السماوات الأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا. وهذه الشؤون لا يشغله بعضها عن بعض، مع كونه يقوم بهذه الشؤون، كل يوم يحيي يميت، يبكي يضحك، يربي صغيرا يفك أسيرا. نعم، لكن لا يتعارض هذا عنده سبحانه وتعالى، فلا يتعارض إحياء ميت مع ولادة صغير، ولا إفقار غني ولا إغناء فقير سبحانه وتعالى. لا يشغله شأن عن شأن. نعم، وكل يوم هو في شأن. نعم،
قال رحمه الله: ويرفع ويخفض، لا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه إلحاح الملحين، ولا طول مسألة السائلين. فسبحان الكريم الوهاب الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات، وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات، وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصين، ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمه. وهذه الشؤون التي أخبر أنه تعالى كل يوم هو في شأن، هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاها، ولا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضته حكمته وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي والقدرية التي يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدار، حتى إذا تمت هذه الخليقة وأفناهم الله تعالى وأراد تعالى أن ينفذ فيهم أحكام الجزاء ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه ما به يعرفونه ويوحدونه.
وقد جاء عن أبي الدرداء، وقد خرجه البخاري عن أبي الدرداء بصيغة الجزم، لأن هذا الحديث يروى مرفوعا ويروى موقوفا في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن، من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. هذا البخاري قال، قال أبو الدرداء وجزم به إلى أبي الدرداء. فالصحيح والله أعلم على ما ذكره البخاري أنه من كلام أبي الدرداء في قوله كل يوم هو في شأن، يفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين ويغفر ذنبا. نعم.
قال رحمه الله ويريهم عدله وفضله وكثرة إحسانه ما به يعرفونه ويوحدونه. نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان، وفرغ حينئذ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتها، وهو المراد بقوله تعالى يا معشر الجن والإنس، وهو المراد بقوله تعالى أي سنفرغ لحسابكم، سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في دار الدنيا. ثم قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي تجدون منفذا ومسلكا تخرجون به عن ملك الله وسلطانه. فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تخرجون إلا بقوة وتسلط منكم وكمال قدرة، وأنى لهم ذلك وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ففي ذلك الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه ولا تسمع إلا همسا، وفي ذلك الموقف يستوي الملوك والمماليك والرؤساء والمرؤوسون والأغنياء والفقراء. ثم قال تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي يرسل عليكما لهب صاف من النار ونحاس وهو اللهب الذي قد خالطه الدخان. والمعنى أن هذين الأمرين الفظيعين يرسلان عليكما يا معشر الجن والإنس ويحيطان بكما فلا تنتصران، لا بناصر من أنفسكم ولا بأحد ينصركم من دون الله. ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهم وصوتا يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف المواهب امتن عليهم فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان.
ما معنى سنفرغ لكم أيها الثقلان؟ قال البخاري أي سنحاسبكم، لا يشغله شيء عن شيء، وهو معروف من كلام العرب يقال لا تفرغن لك وما به شغل، يقول لا أخذنك على غرتك. ومن هم الثقلان؟ الإنس والجن. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان، أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، بل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم أينما ذهبتم محيط بكم. وهذا في مقام الحشر، الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب فلا يقدر أحد على الذهاب، إلا بسلطان إلا بأمر الله. وذلك قال يقول الإنسان أين المفر، كلا لا وزر، أي لا مهرب، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. إذن أعد لهذه الأسئلة من الرب لك جواب، يعني الله سائلك سائلك، وستدفن وتموت ثم تحشر عريان، ما عندك أي أوراق، ما عندك أحد يشفع لك إلا بإذن الله. فأعد للسؤال جواب، ماذا عملت فيما علمت؟ مر معك رسائل من العلماء، مصنفات قرأتها وأنت تنتظر في العيادة، أخذت الزوجة العيادة، أمامك كتاب قرأته، كان للشيخ بن باز، كان للشيخ الفوزان، كان لمعلمك تسمع منه الحلقة، تسمع منه بالحلقة، تسمع خطب الجمعة، تسمع الواتساب رسائل جيك، تسمع في تويتر تقرأ، كل هذا العلم لا تظن أن الله ما علم خطفة بصرك للنظر إليه، فقط خطفة البصر هذه علم الله أنه استقر. يعني أحيانا كن مستعجل، أنت تفتح الرسائل وتمر رسالة كذا لانشغالك تمر عليها ما تقرأها، أصبحت الآن هذه لأنك كنت مستعجل وكذا ما صارت حجة عليك. لكن أول ما تملأ الصفحة بصرك وتطبع في ذاكرتك وتفقه الرسول الله أنه حق فخالفته بعد ذلك، فويلك، ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما إيش ما إيش على ما فعلوا وهم يعلمون. ما كنت ما تعلم ما عليك شيء، لكن صرت تعلم ولو بكلمة بعد العشاء ألقاها إمام المسجد، صرت تعلم الآن، أنا كنت ما تعلم. فتبين أمرين أو ثلاثة أمور، إما تنصرف عن العلم فأنت وأنت تعرف أنك محتاج إليه فتنصرف عنه فهذا إثم، مع كونك تحتاج إليه. النبي قال في الرجل الذي أعرض عن حلقة العلم وقام عنها ولم يسمع، قال أعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. وإما أن تجلس فتسمع فيكون عليك حجة. الثالث أن تنتفع بما تسمع فتكون كما قال الله تعالى وبشر عباد الذين إذا سمعوا القول الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه فكن منهم. نعم.
قال رحمه الله ثم قال تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي يوم القيامة من شدة الأهوال وكثرة البلبال وترادف الأوجال، فانخسفت شمسها وقمرها وانتثرت نجومها، فكانت من شدة الخوف والانزعاج وردة كالدهان، أي كانت كالمهل والرصاص المذاب ونحوه. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان.
أن ترى العرب تسمن الدخان نحاس، فقال يرسل عليكما شواظ، الشواظ هو اللهب الذي فوق الدخان، ونحاس أي دخان النار. فعلى المسلم حينئذ أن يعتبر بهذه الآيات ويدخل في قلبه الخشية، وأن الله عظيم سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد على قهر أمره، بل هو القاهر فوق عباده، وهو السميع العليم، وهو الحكيم البصير. على المسلم أن يحسب خطواته قبل وفاته، أين اتجاهها؟ إلى دنيا نصيبها أم إلى آخرة يرغبها؟ فكل يغدو، فمعتق نفسه بالعمل الصالح وتوحيد الله والإيمان به وبرسوله، فهذا يعتق نفسه من النار من عذاب القبر وموبقها مهلكها في الدنيا قبل الآخرة. وقبرك قبرك وقلبك قبرك، إذا كنت لا تحس براحة وطمأنينة وتحس بضيق في صدرك بالرغم أنك تصلي وتصوم، فقد يكون هذا قبرك، اشتعل لك نار، لأن الله جعل لك مؤشر في علاقتك معه قلبك. إذا قلبك مطمئن منشرح فقد قال الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، هذه نفسك مطمئنة. وإذا كنت قلق خائف من المصير، لا استقرار لقلبك ولا تعرف السكون ولا البهجة ولا السرور، فقلبك في ضيق وضنك وحيرة، فهذا مؤشر لعله بأن النار تنتظرك في قبرك، وهذا نعمة من الله لكي تسترجع أفعالك وتعرضها على كتاب ربك. فما وافق فاحمد الله واشكره، وما خالف فاستغفر منه، فإن الصحف إذا كتبت فيها السيئات لا يلزم من رؤية أثرها، بل لا يشترط أن يرى أثرها، بل أن العبد إذا تاب محيت ومحي أثرها عنه. من آثار الذنوب قلة الرزق وانسداد أبوابه، من آثار الذنوب ضعف في البدن ووهن وظلمة في القلب وسواد في الوجه، وحشة من عدول الخلق، لا يحب أن يجلس مع عدول الخلق، مع قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريد وجهه. قال يحيى بن كثير أي مجالس الفقه في الدين، القرآن والحديث، فإذا رأيت وحشة من قلبك لا تحب أن تجلس مع أهل الحق ولا تسمع منهم، فاعلم أن ذلك من آثار الذنوب. فخل الذنوب حينئذ صغيرها وكبيرها، وكن كمن يمشي على أرض شوك يتقي فيتقدم يتأخر حتى ينجو من تارك الطريق، فاجعل الذنوب مثل هذه الأشواك في طريقك، فإن الغيبة تعتبر ذنبا فاتركها، حتى إذا قام مهيج الغيبة في نفسك تعوذ بالله من الشيطان لا تغتاب، قام داعي النميمة في نفسك استغفر الله وتب إليه ولا تنطق بها، قام داعي سوء الظن في أخيك لينطلق باللسان فلان ما رد على اتصالي يهملني فلان متكبر إلى آخره، لا تسيء الظن في مسلم تكتب عليك سيئة سوء ظن، متى تكتب عليك؟ إذا نطقت بمقتضاها، أما إذا صارت في قلبك وجاهدتها حتى ذهبت فلا حرج، أما أن تنطق بها فهي تحسب عليك سوء ظن، فلا تنطق بسوء الظن بلسانك، لو بقي في قلبك ما يؤثر عليك. كذلك الحسد قد يجي في قلبك، لأن الإنسان مفطور على أن ما يحب أحد يعلو عليه، ما خلى جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه، فحينئذ لا تسمع الملك كلمة تخزى بها عند الله يوم القيامة فإنه يكتبها عليك، وأسمع الملك وقصدك تسمع الله أولا، والملك شاهد عليك على يمينك وعلى شمالك كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فأشهده على ما تبيض به وجهك عند الله يوم القيامة، ولا تشهده على ما تسود به وجهك عنده يوم القيامة سبحانه. نعم.
ثم قال رحمه الله في قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي سؤال استعلام بما وقع، لأنه تعالى عالم الغيب والشهادة والماضي والمستقبل، ويريد أن يجازي العباد بما علمه من أحوالهم، وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون بها، كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم قال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم، فيلقون في النار ويسحبون فيها. وإنما يسألهم تعالى سؤال توبيخ وتقرير بما وقع منهم، وهو أعلم به منهم، ولكنه تعالى يريد أن تظهر للخلق حجته البالغة وحكمته الجليلة. أي يقال للمكذبين بالوعيد حين تسعر الجحيم: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، فليهنهم تكذيبهم بها، وليذوقوا من عذابها ونكالها وسعيرها وأغلالها ما هو جزاء لتكذيبهم. يطوف بينها، أي بين أطباق الجحيم ولهبها، وبين حميم آن، أي ماء حار جدا قد انتهى حره.
شوف قارن بين الجنة والنار: خضرة، أشجار، ويطوف من خلالها أو يكون بينها أنهار من لبن وخمر وعسل مصفى وماء غير آسن. وأولئك بدل الخضرة وشو؟ ألسنة اللهب والعذاب الشديد، وبينها حميم آن شديد الحرارة والغليان. فأولئك يمتعون ببرد وسلام، وهؤلاء بجحيم لا يطاق لاتباع خطوات الشيطان، فنسأل الله منه العفو والغفران. نعم.
قال: يطوفون بينها، أي بين أطباق الجحيم ولهبها، وبين حميم آن، أي ماء حار جدا قد انتهى حره، وزمهرير قد اشتد برده وقره، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولما ذكر ما يفعل بالمجرمين ذكر جزاء المتقين الخائفين فقال:
أولا الآية التي مرت قبل في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، ما هو هذا المقام في التهديد؟ صحيح، لكن أين؟ قال ابن كثير: هذا يوم القيامة، حتى يخوف الآن، فيقول إذا جاء وقت الحشر أهرب أهرب، كما يفعل المجرم الآن عندما يطلب العدالة يهرب، ثم يبقى سنين ربما هارب ولا يصيبه شيء. يمكن. فالرب أخبرهم أنكم لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة الزبانية بإرسال اللهب من النار، وهو الشواظ من النار، والنحاس المذاب عليكم، ونحاس فلا تنتصران، فحينئذ تذلوا بالنار، لأنه يقبض عليكم وتدخلوا فيها بالقوة، ولا يحصل لكم النصر بالهرب من أمر الله. فعلى المسلم وهو يعلم أنه لا مهرب له لأي شخص أن يقطع تعلقه بالمخلوقين، لا يقول أنا أعرف العالم الفلاني سيغفر لي، أنا أعرف فلان سيغفر لي، لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، يا عباس عم رسول الله، اشتري نفسك، يعني بالعمل الصالح والتوحيد والقيام بدين رب العبيد، فإني لا أغني عنك شيئا. وهو عمه يقول: يا فاطمة، وهي أحب أهل النبي إلى قلبه من بناته وأشبه هدي به وأسرعهم لحوقا به بعد وفاته، قال: يا فاطمة بنت محمد، اشتري نفسك، لا أغني عنك من الله شيء، كونك بنتي لن يشفع ذلك عند الله فيغفر لك، إنما تعتقي نفسك بإيش؟ العمل والتقوى. فلا يعتمد إنسان على أبيه العالم، يقول: أبوي أنا عالم خلاص أجلس على العمل ولا أقوم الليل ولا أصوم النهار. خطأ. يقول: أنا سمعت قريت عن جدي، نعم، أنه كان شيخ في منطقة كذا، هل يفيدك الجد هذا شيء؟ إذا كان الرسول ما أفاد ابنته في كونها بنته حتى تعتق نفسها بإيش؟ بالتقوى والعمل الصالح، فكيف يفيدك هذا الشيخ من أجدادك أو هذا الصاحب يوم لا يغني مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ نعم.
ثم قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أي وللذي خاف ربه وقيامه عليه فترك ما نهى عنه وفعل ما أمر به، له جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهما، إحدى الجنتين جزاء على ترك المنهيات والأخرى على فعل الطاعات. ومن أوصاف تلك الجنتين أنهما ذوات أفنان، أي فيهما من ألوان النعيم المتنوعة نعيم الظاهر والباطن، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
اللهم اجعلنا من أهلها.
آمين. أن فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة ذوات الغصون الناعمة التي فيها الثمار اليانعة الكثيرة اللذيذة، أو ذوات أنواع وأصناف من جميع أصناف النعيم وأنواعه، جمع فن أي صنف. وفي تلك الجنتين عينان تجريان يفجرونها على ما يريدون ويشتهون، فيهما من كل فاكهة من جميع أصناف الفواكه زوجان أي صنفان، كل صنف له لذة ولون ليس للنوع الآخر، متكئين على فرش بطائنها من استبرق.
طيب، إيش الفرق بين الجنتان اللتان من ذهب وجنتان من ورق فضة؟ قد جاء في صحيح البخاري، مر معكم في صحيح مسلم، وقد قرأتم هذا الحديث معنا في صحيح مسلم، حديث أبو بكر، حديث أبو بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم. اللهم بلغنا هذا النعيم، الرؤيا لرب العالمين، إلا أن رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، من ذهب جنتان للمقربين، ومن فضة ورق جنتان لأصحاب اليمين، فكل مقربين، لأن مرتبة الفخامة الجنة وما فيها من أثاث سيكون أعلى من أثاث أصحاب اليمين. فأصحاب اليمين اقتصروا على الواجبات وتركوا المحرمات، لكن ليس لهم مسابقة في الخيرات، قيام الليل ضعيف أو لا يكاد يقوم الليل، أذكار الصباح والمساء نسيا منسيا، أذكر ركوب الدابة ما فيه، ذكر الجماع ينساه، ذكر الطعام ينساه. فعنده بعض الصدقات وأعمال صالحة حتى دخل الجنة وكان مقتصد. هذا مرتبة الجنة فضة. وآخر مقرب، إذا أدى الأذان يتوضأ ويذهب الصف الأول، إذا جاء يوم الجمعة يبكر، ما يقعد يسهر يوم الجمعة ويتساءب ويجي والخطيب طالع. لا زال بعض طلبة العلم يؤسفني هذا، ونكلمهم مرة بعد مرة ولا زالوا على هذا الخلق. يوم الجمعة عنده ستة حوالي ربما 1200 جمعة الله محصيها له، أو 600 جمعة إلى أن يتوفاه الله. في 600 جمعة عليه أن يتوفاه الله ما من جمعة فعل مثل السلف فيها، كل يوم يمني نفسه، يجي يسهر ليلة الجمعة، ثم إذا قام الساعة 8 أو قام بعد صلاة الفجر راح أكل وجبة دسمة أو فطور دسم ونام، ما قام للساعة 21 أو 20، يغتسل ويطيب ويجي والخطيب ما كتبت الملائكة اسمها أصلا، ويعرف هذا ويدي الشيطان ما يبكر بالجمعة، ما يستطيع يأتي في الساعة الأولى، يقول المسجد مقفل، هذا يقولون إيش حجة البليد مسح السبورة. أنا ودي والله يا أستاذ مسح السبورة، نعم، لكن سبحان الله المساحة غير جيدة، ميب جيد المساح ما تمسح زين. اي نعم، يستطيع يأتي الامام يقول ودي اجي الساعة الاولى اعطيني المفتاح ابي اتقرب الى الله، مثل مثل السلف شركة الشمس، وانا هنا بالمسجد معي كتبي اقرأ اصلي ثم اصلي ثم اصلي حتى يظهر الخطيب، ايش المانع؟ القاعدة حاصلة هنا في البيت، الشيطان يثقل عليه القاعدة هنا، وهي قاعدة حاصلة هنا ولا في البيت، وش الفرق؟ لأن الشيطان إذا شعر أنه كمهجر ببدنه ثقل عليه، خلى النوم لذيذ والطعام لذيذ والمنام ألذ، ولا يأتي وأراه يدخل إلا والخطيب قد قام. من وراء الخطيب؟ العامة، والعامة يحجزون الأماكن، يحجزون الأماكن، لكن لو جاء زاحم مبكر قال ما أبرح هذا المكان، أنا أولى به، لما جاز لأي أحد أن يأخذ مكانه. ومن طلبة العلم يجون آخر الناس في خطبة الجمعة، كيف يقال هذا من السابقين؟ يقول إيش أجلسوا يا أخي أطفش مسكين، ما عرفت حلاوة العبادة، والله مجيئك وحلاوة العبادة وبهجة القلب وسروره ولذته بالصلاة على النبي وكثرة الصلاة حتى يخرج الإمام أبهج من هذا التزيين الشيطان الذي في نفسك، وأنك إذا جئت المسجد مبكرا ما تحس تستفيد. مهجر كمهدي بدنه، عندك فلوس 5000 يقول والله يا دوب تغطي آخر الشهر، ما أقدر تصدق 5000، كل جمعة تستطيع 5000 4000، فمن الجمل تهدي جمل إذا جئت مبكر، 4 جمعة ب4 جمال. قال والله أتريد أن تكون مثل هذا الكسلان؟ قال والله يسعني البيض. كيف يسعك البيض؟ يقول جاء الساعة 5 كأنما قرب بيضة، ويستريح أيضا ربما فإذا استراح أيضا لقول الظاهرية تمت خسارته. قالوا الظاهرية يجوز أن يضحي بالبيضاء. كيف يعني؟ بيضته وضحيته معه في جيبه، أول ما يصلي العيد أقرب صخرة أو يكسرها في صحن ويأكل من ضحيته ويأكل أهله. كيف؟ يقول ليس النبي قال من أتى في الساعة الأولى كأنما ضحى كأنما قرب بدنه، والساعة الخامسة بيضة، هذا البيضة قرآن قربان، يجوز أن تضحي ببيضة. نعم، فكيف ترضى بالبيض وسعر البيضة بربع ريال؟ طبق البيض الآن بعشر ريال، ثمن بيض طبق، كيف البيضة؟ خمسة قروش، عشرين قرش، الله أعلم، احسب عاد. طيب وثمن الجمل ها؟ خمسة آلاف تقريبا، خمسة آلاف في أربعة عشرين ألف. كيف السهر واللهو بجوالك طوال الليل ليلة الجمعة واللعب يجعلك تأتي متأخر الجمعة؟ اعلم أن كل ما أعطيت وقت للعبادة أعطاك الله وقت في بركة في الوقت. كثير من الناس يشكو قلة البركة في الوقت، ما أنجز شيء إلا أذن، لأنك أنت صاحب الوقت أو ملك الوقت وهو الرب المتصرف فيه، ما أرضيته في التقرب إليه بالوقت في عبادته، فكيف يبارك لك في وقتك المباح وأنت أصلا ما أعطيت وقت؟ كيف يبارك لك؟ يوم الجمعة كل جمعة تأتي متأخر حتى تتوفاك الله، لا استيقظ الآن، والصلاة آخر شيء والدرس آخر شيء. طيب كيف؟ إلى متى ما تصبح من المقربين؟ فكن من المقربين، لا تكتفي بأصحاب اليمين. فيقال لك أنت تريد ذهب ولا فضة؟ يقول لا طبعا ذهب أغلى. طيب لمن خاف مقام جنتان من ذهب وجنتان من فضة، جنتان من ذهب السابقون والمقربون، من فضة أصحاب اليمين، سلام سلموا من النار. فلا تكون همتك ضعيفة، تقول أهم شيء النجاة، بيضة شات، لا ليست هذا طموح الأولين. طموح الأولين أن يكونوا في الفردوس الأعلى من جنات رب العالمين. فلا ترضى لنفسك بالدرجات السفلى، لأن الرب ما أمرك أن تطلب الدرجة السفلى، قال فاستبقوا الخيرات، وقال النبي إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى، ما قال ارضى. شوف بعض الناس أنا وأنت نشوفهم نشهد عليهم لو مرت جنائزهم على ما نرى بحسب أنه يعني بحسب الظاهر لك لا يمكن يسمى من المقربين، متأخر عن الصلاة، متأخر عن الجمعة، غداءه والتمتع بالغداء بعد صلاة الجمعة أحسن من الدرس، يجري على غدائه والاحتفاء ب، مع أن الفترة الذي يوضع فيها الطعام كم؟ الساعة 2:30. طيب إلى أن يوضع الطعام اجلس في الدرس واستفيد وروح كل طعامك. لا، الشيطان ما يخليه يسمع العلم بعد الجمعة، يجري على الباب. لما؟ خير من المقربين يا أخي، الجنة 100 درجة، تزهد ليش تزهد؟ كل محفل علمي احضره فإنك تزداد به في الجنة درجات، فكيف تزهد في دار الخلود وليس دار أيام فقط كالدنيا؟ يعني الآن أعظم شيء يملك ويتمتع به ملك الملوك، أنظر الملوك وين راحوا الملوك الآن؟ تحت التراب. أمر على القصر لبعض الملوك قريبا وأنظر أقول لا إله إلا الله، كم من سامع مطيع في هذا القصر. نعم أبشر باللي يسرك، يقفز إليه قبل أن يتكلم، والآن تحت التراب. إذن ما بقي أحد، لن يبقى أحد إلا العمل الصالح معك في القبر، فاستبق الخيرات، لا تتخذ دينك انه هز ولعب، تقول انا اطلب العلم وقت الفراغ، ما عندي فراغ انا في نزوتي. الاصل نزوتك، مو بالاصل النزوه، الاصل تجعله العباده والنزوه ثانوي. غلط انك تجعل العلم في الساقه والاصل نزوتك وايش وتفرغك لشهواتك وملذاتك، ما خلقت لها، لانك خلقت للعباده. قال الشاعر: والله لو كانت القلوب سليمه لتقطعت اسف على الحرماني. من الذي لا يتحسر على اي اوقات تروح سده؟ الغافل متعلق بالدنيا ما يحس بألم ذلك. كان هناك برنامج عرض طفلين ليس عندهما أعصاب، وش فعل الأطباء؟ حكموا على الولدين أنه يكون بيتهم كله ملبس بالإسفنج والأفياش مغلقة و كل إجراءات السلامة. ليش؟ لأن الولد فيهم مبتلى ما في أعصاب، الولد فيهم كان إذا تكلم ويده سقطت مثلا على موقد نار ما يشم إلا راحة شواء، يطالع يده محترقة كلها ما يحس. فأيهما أعظم بلاء؟ هذان الولدان أم أنت إذا غفلت عن ذكر الرحمن حتى قسى قلبك فلم تحس بالذنب ولا ضيع الوقت؟ أي أعظم؟ شأن الولدين أهون، لأنك وأنت لا تحس بالوقت مر عليك وأنت ليس في ذكر ولا تتحسر على علم فاتك أصلا، قد يكون موجب للنار، والنار أشد من احتراق اليدين بنار الدنيا، لأنها فضلت عن نار الدنيا ب 69 جزء كلها مثل حرها. ننتقل دراسة المسند. كم بقى الوقت الحين؟ 10. نقرأ المسند. لكن النبي بالضبط إذا جاء أشرقت الشمس نصلي، لأجل في إخوان عندهم أعمال، فأنا نريد أن نشق. جاء في الحديث: من ولي من أمر المسلمين، مع أني أنا ما وليت، أنا مجرد معلم، من ولي من أمر المسلمين شيء فشق عليهم فاللهم اشقق عليه. أنا أعوذ بالله أن نشق على الناس. طيب،
بسم الله الحمد لله.
وين الحديث رقم كم؟
382.
ثاني حديث. اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسند أبي محمد طلحة بن عبيد الله قال: حدثنا عبد الرحمن.
عبد الرحمن ابن مهدي اللؤلؤي، وهو كسنه أو كنسبه لؤلؤي، ازدهر بالعلم وكان ثقة ثبت عارف بالرجال والحديث فرحمة الله عليه. نعم.
قال: حدثنا نافع بن عمر.
نافع بن عمر القرشي ثقة ثبت.
وعبد الجبار بن الورد
المخزومي، وهو صدوق يهم.
عن ابن أبي مليكة
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي ثقة.
قال: قال طلحة بن عبيد الله: لا أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أني سمعته يقول: إن عمرو بن العاص من صالح قريش. قال: وزاد عبد الجبار بن ورد عن ابن أبي مليكة عن طلحة قال: نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله.
طيب، هذا الحديث معلول لانقطاعه بين ابن أبي مليكة وبين من؟ طلحة بن عبيد الله. والحديث المنقطع لماذا نضعفه؟ لأن الحديث المتصل أن يسمع كل راوي من الذي فوقه، فإذا انقطع فإن لا يدرى هذه الواسطة التي لم تذكر ضعيفة أم ثقة، فقد يكون غير ضابط فيكون الحديث ضعيف. فاحتياط الحديث سنضعف إيش؟ المرسل والمنقطع، ما ذكر الراوي منه فقد يكون ضعيف، ولو كان متصل لذكر الراوي فلان عن فلان، لكن لما يقول فلان عن فلان ويجاوز الواسطة هذه، واسطة قد تكون ضعيفة، فنضعف الحديث احتياطا للرسول صلى الله عليه وسلم، انه قد يكون ما ضبط الحديث، انسان ضعيف ما ذكر منه، خبر المجهول لا يقبل. من اجل ذلك نضعف الحديث المنقطع، نضعف الحديث المرسل من اجل الاحتياط لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث اسناده منقطع، لكن ذكرنا له شاهد عند ابن ماجه عند في مسند احمد عفوا. بالمناسبة هناك حديث احد اخوانكم ارسل لي امس يسأل عنه، ذكرنا انه اسامة بن زيد جبير بن مطعم خرجه الامام احمد في المسند، لاننا حصل عندنا وهم وقلنا في مسلم وهو ثلاث لا يغل عليها قلب مسلم، حصل سبق في اللسان وفي الذاكرة، فقلنا أنه في مسلم وهو في مسند أحمد. طيب، فجاء في مسند أحمد عبد الله بن يزيد عن المقري أو المقري عن أبي الهيعة عن مشرع بن ههان عن عقبة، فهو شاهد نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله، عبد الله وهو عبد الله بن عمرو العاص وأمه ريطة. نعم، طيب اقرأ. قال رحمه، وهذا ثناء على هذه الأسرة، هذا ثناء على أسرة عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو، عبد الله وأبو عبد الله الذي هو عمرو بن العاص وأم عبد الله وهي ريطة بنت منبه. يا أخي والله شيء جميل أن يقول النبي في أهل البيت نعم أهل البيت، هل أهل بيتك كذا؟ أنت أسرتك كذا؟ هل أحييت فيهم قيام الليل؟ ابن الولد يقوم، إخواني يقوموا صلاة قيام الليل، يجي الولد الثاني اليوم الثاني، قلت يا أخواني أذكار الصباح والمساء، دخلت في البيت الذكر، دخلت الرفق فيما بين أولادك، البيت اللي دخل فيهم الرفق إذا رد الله فيهم خير أدخل فيهم الرفق، فهل تستحق نحو هذه الشهادة من رسول الله بيتك؟ يستحق نعم أهل البيت فلان وفلان وفلان، تاريخه أبيض في بيته، كان يأمر أهله بالصلاة، ليس مهمل لأمر الصلاة، يأمر أهله بالصلاة، يأمر بناته بالتحجب، شوف بنت أمها لبستها بنطلون وصارت عمرها 7، بدأت تعود البنت، يجي الأم تعالي ليش ملبس البنت بنطلون؟ ما تعرف أن سن 7 عند المحدثين والفقهاء أو أهل العلم أنه سن التعويد 7؟ لبست بنطلون البنت 7، 10 تلبس بنطلون، تلبس في عمرها 16 بنطلون، حينئذ تقذف في قلب أخوانها الشذوذ الجنسي، يصيروا يحبون يجامعونها وهي أختهم، لأن عورتها تفلكت أمام أخوانها، بل أخواتها يسوون معها سحاق، يا زوجتي يا فاضلة لا تلبسي البنت بنطلون، لبسيها ثوب. هذا البيت اللي صار يقرأ، يقرأ الأذان إنكار المنكر، يقرأ الأذان الصياح للصلاة، الصلاة يا أولاد قوموا الصلاة، هذا نعم البيت. أكثر بيوت المسلمين ليست كذلك، يأتي هذا نعم الأب المهمل ساعة متأخرة لا يسأل عن صلاة العشاء، ها فاتتك أبوي التمثيلية اليومية المسلسل، وش سوت؟ زوجت البنت ولا أهلها عسروا عليه؟ كأنها قصة حقيقية وكذب، يسأل عن التمثيلية وش صار فيها، ما يسأل عن صلاة الأولاد التمثيلية. شوف الغفلة سبحان الله العظيم، وتزوجت لو انه انصف لدخل قال ها كيف كان كذبهم اليوم، يسأل عن كذبهم عم يسأل كأنه واقع، وينسى صلاة اولاده، ما يقول لهم هل صلوا المغرب، كيف صلوا المغرب، في المسجد ولا في البيت، ما في اسئلة خلاص، ويش يطلع الولد مهمل مثل والده، مهمل لأولاده، ما تعود أن والده يشد عليه، هو نفسه يطلع الولد سر أبيه، مهمل للصلاة، وتشوف يشتد وياخذ خلقه من أبيه، احمرت عيناه وعلى صوته مو على المنبر، انتبه طعام، ليش ما عطيت ملح طعام؟ مو ليش ما قام العيال الصلاة؟ خله بس يصير خلل في الطعام، شوف كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، خلل في الطعام. لكن خلل في الصلاة ها ربما يمازحهم، ما رحت الصلاة وكذا، كان ولدي حسبه مستحب، ما في جدية، ما في جدية، ما في ضرب، ضرب هذا ما فيه، سنة ميتة، خاصة إذا وجد أم تفسد يضرب يقول لها مرات الصغير لا تعقده، الحديث ضربوهم عليها العشر لا تعقد الولد شويش، ما كان الرفق شيء إلا الزانة، لا يتعرض الحديث الحديث من الرفق به ضربه حتى يصلي. نعم اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن بكر
صدوق يخطئ،
قال حدثنا ابن جريج
عبد الملك وهو ثقة يدلس ويرسل،
قال حدثني محمد بن المنكدر
ثقة
عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي
صدوق
عن أبيه
ثقة
عبد الرحمن بن عثمان قال كنا مع طلحة بن عبيد الله نحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل، فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا الحديث إسناده حسن، كنا مع طلحة لكن أهدي له وهم محرمين، إذن لم يصد من أجله، فالصيد إذا صيد من أجله يحرم أكله، لكن إذا لم يصد من أجلهم يجوز يأكلوا من الصيد إذا أهدي لهم. وهذا ينتهي درس اليوم، نلتقيكم إن شاء الله في الشرح صحيح الإمام البخاري بعد العشاء، اهتموا بالعلم، اهتموا بالعمل، بذكر ركوب السيارة، بذكر الجماع، بذكر الطعام والشراب، بذكر الحدث وهو ينزغ الشيطان، قل أعوذ بالله الرجيم إذا غضبت، أسأله أن يذكرنا ما نسينا من الخير والعلم النافع، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الدرس اليوم لا بعد المغرب، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.